منتصف الليل حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى الثانية صباحا، وذلك على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الإف إم في بغداد، الموصل، وأربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة، والناصرية.
سلام الله عليكم أعزائنا المستمعين، وطاب يومكم بالخير والسعد. لقاء متجدد مع إذاعة العراق الحر وفقرات بثها لهذا اليوم، وبرفقتكم أنا نبيل الحيدري وزميلي المخرج نجيب بالاي والعديد من مراسلي الإذاعة من خلال تقاريرهم المنوعة. سنتابع في هذه الساعة تقريرا حول الاتفاق على تأجيل انتخابات اتحاد كرة القدم درءا لعقوبات الفيفا، وفي البصرة منح إذاعتنا إذاعة العراق الحر تقديرا من مجلس المحافظة. أعزائي، كما عودناكم سنقدم خلال الربع الأخير من كل ساعة أحد برامجنا الأسبوعية، ومنها هذا اليوم برنامج حقوق الإنسان في العراق والمجلة الثقافية. مستمعي الكرام، تحفل ساعات البث بتقارير كثيرة ومن مختلف المدن العراقية، ومنها استهداف أبناء الصحوات هل هو مسلسل انتقام، والاهتمام بالبيوت البلاستيكية قد يقلل استيراد العراق للخضار والفواكه، وفي الكوت مهرجان للصورة الفوتوغرافية. أتمنى لكم أطيب الأوقات مستمعين الكرام مع الفقرات المختلفة لبث إذاعة العراق الحر، علها توفر المتعة والفائدة للجميع. أما الآن فهذه دعوة لمتابعة محاور ملف العراق مع الزميلة سميرة علي مندي.
طاب توقيتكم مستمعينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم الى ملف العراق الاخباري الذي يحمل العناوين التاليه: عشيه عقد جلسه البرلمان دعوات لسحب الصلاحيات من حكومه المالكي وجعلها حكومه تصريف اعمال. قضيه تهريب النفط تزيد ملف النفط بين بغداد واربيل تعقيدا.
ملف العراق الاخباري من إذاعة العراق الحر.
فيما لم تتوصل الكتل السياسية بعد إلى صيغة توافقية كفيلة بإنهاء الأزمة السياسية وتشكيل حكومة جديدة في العراق، إلا أنها اتفقت على استئناف جلسة مجلس النواب المفتوحة يوم الثلاثاء، تصاعدت الدعوات لجعل حكومة رئيس الوزراء نور المالكي حكومة تصريف أعمال. إلى ذلك يستبعد رئيس الوزراء الأسبق وزعيم العراقية أياد علاوي أن تتشكل الحكومة قبل نهاية شهر رمضان. علاوي وفي لقاء مع قناة CNN الإخبارية الأمريكية أكد من جديد على حقه في السعي لمنصب رئاسة الحكومة، داعيا رئيس الوزراء الحالي نور المالكي إلى الاقتناع بضرورة التداول السلمي للسلطة. علاوي لم يخفي قلقه من انفجار الوضع الأمني، مشددا على أن واشنطن لم تنفذ كل أهدافها لأنها ستترك وراءها أجهزة أمنية وسياسية هشة بحسب تعبير علاوي الذي طالب بإعادة الملف العراقي إلى رأس سلم أولويات الولايات المتحدة، مستبعدا في الوقت ذاته التوصل لحكومة جديدة قبل نهاية شهر آب المقبل أو شهر رمضان. وفيما يبدو أن النواب العراقيين لا يتوقعون الكثير من جلسة الثلاثاء لعدم توصل الكتل السياسية حتى الآن إلى اتفاق بشأن مناصب الرئاسات الثلاث، تسعى كتل سياسية رئيسية إلى جعل الحكومة الحالية حكومة تصريف أعمال. وقد أكد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي أن الكتل السياسية توصلت إلى اتفاق مبدئي على طرح هذا الموضوع خلال على جلسة الثلاثاء.
اليوم غد هناك اتفاق مبدئي بين الكتل السياسية على تحويل الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال، وأنا أعتقد هذه المسألة باتت ضرورية للغاية، لأن الحكومة اليوم تعمل بدون رقابة من مجلس النواب، من مجلس الرئاسة، وبالتالي ليس من الإنصاف اليوم أن كل أمور الدولة تؤول إلى الحكومة تتصرف بها كيفما تشاء. الضرب غير اعتيادي، أنا أعتقد التفويض انتهى عندما قسم، عندما المحكمة الاتحادية صادقت على نتائج انتخابات، عندما أقسم النواب الجدد في مجلس النواب انتهى تفويض الحكومة الحالية، وبالتالي لا بد أن تنتهي إلى لا بد أن تتحول إلى حكومة تصريف أعمال.
وكانت كتلتا العراقية والائتلاف الوطني العراقي دعتا إلى عقد جلسة استثنائية لمناقشة هذا الموضوع، وهذا ما أوضحه عضو القائمة العراقية عبد الكريم السامرائي.
عندنا رأي حقيقة نحن في العراقية والأخوة في الائتلاف الوطني وبعض الأطراف بضرورة عقد جلسة استثنائية غير الجلسة المفتوحة. هذه الجلسة الاستثنائية تكون في يوم محدد وتحت مهمة محددة أيضا ووظيفة محددة، وهذه الوظيفة تنحصر في أمرين هامين. الأمر الأول هو توصيف عمل الحكومة، لأن تعلمون أن الحكومة تمارس صلاحياتها إلى الآن، وهذه الصلاحيات مفتوحة في التعيينات والأوامر والنقل والإحالة على التقاعد وغيرها، وبالتالي هذا مخالف للدستور، لأن الحكومة بعد 16/3 المفروض أن تكون حكومة تصريف أعمال، وهنالك نداءات داخلية وخارجية قد وجهت إلى الحكومة بهذا الصدد. ولكن بالتأكيد هذا الموضوع كان عاملا مهما لضرورة توصيف عمل الحكومة وإعادة النظر بكل القرارات التي صدرت منذ 16/3 لحد الآن.
السمرائي يضيف أن الهدف الثاني من عقد الجلسة الاستثنائية للبرلمان هو قيام النواب الجدد الذين يشغلون مناصب حكومية بأداء اليمين الدستورية.
الأمر الثاني أو الوظيفة الثانية لانعقاد هذه الجلسة هو أداء اليمين الدستورية، حيث تعلمون جميعا أن بعض النواب الذين فازوا في الانتخابات وهم يمارسون بعض السلطات التنفيذية كنواب رئيس الجمهورية وسيد رئيس الوزراء ونوابة وكذلك بعض الوزراء لم يؤدوا اليمين الدستورية في الجلسة الأولى، وبالتالي هذا مناقض أيضا للدستور.
لكن كمال السعدي القيادي في ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نور المالكي يبدي استغرابه من الدعوة لعقد جلسة مفتوحة وأخرى استثنائية.
لا أعرف أيهما ما صحيح، عقد جلسة استثنائية وجلسة مفتوحة. من المطالب بحكومة تصريف الأعمال وهي حكومة كاملة الصلاحية، والدستور لا يسمح بذلك. إذا كان الدستور يسمح بتحويل حكومة تصريف الأعمال فالقرار للبرلمان يعود، لكنني أعتقد جازما أن كلمة تصريف الأعمال لم ترد الدستور إلا عندما قال أو تستقيل الحكومة، وهي لم تقال أو تستقيل. أما جلسة استثنائية فهي الآن البرلمان يعتبر بحالة انعقاد، جلسة مفتوحة يعني البرلمان حالة انعقاد، فلا بد أن تغلق هذه الجلسة ثم يصار إلى دعوة إلى جلسة استثنائية. أما جلسة داخل جلسة لا أعرف كيف الأخوة يفكرون بهذه الطريقة.
ومرة أخرى تتضارب القراءات والتفسيرات لبنود الدستور، إذ يؤكد القيادي في الائتلاف الوطني حسن الشمري عدم وجود نص واضح في الدستور يمنع عقد جلسة مفتوحة وأخرى استثنائية.
لا يوجد نص في الدستور يمنع من أن تكون هناك قناة تسمى الجلسة المفتوحة وقناة ثانية تسمى الجلسة الاستثنائية، لا تؤثر على تسلسل الجلسة المفتوحة. هذه لديها غطاء في الدستور، والثانية أيضا الاستثنائية لديها غطاء في الدستور.
من جهته يرى عضو التحالف الكردستاني محسن السعدون أن هيئة رئاسة البرلمان العراقي لا تمتلك صلاحية جعل حكومة المالكي حكومة تصريف أعمال.
أتكلم من ناحية قانونية، الرئيس الجلسة المؤقت الدكتور فؤاد محصوم ليس لديه أي صلاحية بموجب المادة 55 من الدستور أن يقرر بأنه الحكومة هي حكومة تصريف أعمال، هذه مو صلاحيته. صلاحية هيئة رئاسة البرلمان حاليا الرئاسة المؤقتة هو انتخاب رئيس ونائبين الرئيس فقط. يمكن هذا الموضوع يتناقش في هيئة رئاسة البرلمان عندما ينتخب.
إذاعة العراق الحر ارتأت أن تسأل خبيرا قانونيا حول دستورية الدعوة إلى عقد جلسة استثنائية للبرلمان العراقي الذي ما تزال جلسته مفتوحة منذ أكثر من شهر ونصف وربما ستدوم فترة أطول. الخبير القانوني طارق حرب قال لإذاعة العراق الحر:
لا مانع إطلاقا من عقد جلسة، احنا مشينا على مخالفة الدستور، على ما هنالك لا مانع من عقد جلسة وترك الجلسة الجديدة جلسة مفتوحة، وهيئة رئاسة مجلس النواب المؤقتة رئيس مجلس النواب المؤقت أستاذ فؤاد معصوم صلاحيته تنحصر في فقط فتح باب الترشيح لانتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب الدائمية. بعد انتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب الدائمية بإمكان مجلس النواب إصدار ما شاء من القرارات، إلا هيئة رئاسة مجلس النواب الدائمي، لأن الدستور قال أن الرئيس المؤقت صلاحيته تنحصر في فتح باب الترشيح لرئاسة مجلس النواب.
وحول دعوة العراقية والائتلاف الوطني لجعل حكومة المالكي حكومة تصريف أعمال، قال الخبير القانوني طارق حرب:
لا، هي أصلا الحكومة حكومة تصريف أعمال حالي. صحيح من الناحية الدستورية القانونية حكومة تصريف أعمال، لكن من الناحية الواقعية الفعلية هي حكومة تصريف أعمال. يعني لا يجوز لها إعلان الحرب، لا يجوز لها إعلان الطوارئ، لا يجوز لها عقد المعاهدات، لا يجوز لها تقضي الاتفاقيات، لا يجوز لها إقالة الوزير. كل الصلاحيات المهمة لأنها صلاحيات محلقة على موافقة مجلس النواب، لا يجوز لها ممارستها. شو بقى بيها؟ أصلا لا يجوز لها التعيين 129,000 عامل موظف منع مجلس النواب السابق تعيينهم في قانون الموازنة. شو بقى على الحكومة؟
وللمراقبين السياسيين رأي آخر إزاء تحركات بعض الكتل السياسية لسحب صلاحيات الحكومة الحالية، إذ يعزو المحلل السياسي حميد فاضل هذه التحركات إلى فشل المفاوضات التي أجراها ائتلاف دولة القانون مع كل من العراقية والائتلاف الوطني.
أنا أعتقد هذا التقارب أو هذا الإجماع في الطلب لعقد هذه الجلسة من أجل سحب صلاحيات الحكومة وحكومة تصريف أعمال، واضح أنه السبب وراء ذلك أولا لزيادة الضغوط على دولة القانون، لأن دولة القانون يعني كان لها حوارات مع الائتلاف الوطني على حدة ومع القائمة العراقية على حدة، ولم يثمر هذين اللقاءين أو هاتين الجبهتين من التحاور إلى نتيجة. يبدو لي أن الفشل الذي أصاب دولة القانون مع العراقية والائتلاف الوطني هو الذي دفع الوطن والعراقية إلى أن يتقاربا ويمارس مزيدا من الضغوط على ائتلاف دولة القانون. أنا أعتقد يبدو لي أنها محاولة جديدة لدفع دولة القانون إلى تراجع عن ترشيح السيد المالكي لولاية ثانية. بدأ واضحا على أن الجميع لا زالوا في نقطة الانطلاق، يعني لم يكن هناك أي تقدم ملموس، وبالتالي كل الأطراف لا زالت في مواقعها الأولى التي انطلقت منها بعد الانتخابات. قد تكون هذه حركة أو قد تكون وسيلة لزيادة الضغط على دولة القانون الذي يبدو أنه الطرف يعني الذي بقي وحيدا بعد هذه المفاوضات الطويلة.
مستمعين الكرام، في محاور ملف العراق الإخباري لهذا اليوم، قضية تهريب النفط تزيد ملف النفط بين بغداد وأربيل تعقيدا، وذلك بعد الفاصل.
بالصبح للمذياع عتعنا واسمع واسمع، والله العراق الحر منكم فلش بح فلش بح.
إذاعة العراق الحر.
يعتبر ملف النفط من أبرز الملفات العالقة بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان خلال السنوات الماضية، وجاءت قضية تهريب النفط إلى إيران لتعيد التوتر في العلاقات بين بغداد وأربيل وتزيد هذا الملف تعقيدا، وفي الوقت الذي تنتظر فيه الحكومة العراقية توضيحات من حكومة الإقليم حول كمية النفط المهربة، تؤكد حكومة الإقليم أنها لا تسمح بأي تجارة للنفط الخام أو المشتقات النفطية من دون موافقة الحكومة العراقية، لكنها وعلى لسان المتحدث باسمها كاوا محمود دعت إلى أن يتم منع تهريب النفط من كافة المنافذ الحدودية في العراق وليس فقط من الإقليم.
إذا كان هناك قرار بمنع إخراج المحروقات بأي شكل من الأشكال من حدود إقليم كردستان، وذلك يجب أن يكون من جميع أنحاء العراق، ويجب أن يكون التنسيق بين الحكومة الفيدرالية وبين الحكومة إقليم كردستان.
وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني نفى وبشدة وجود عمليات تهريب للنفط في مناطق مختلفة في العراق، داعيا حكومة الإقليم إلى إظهار الأدلة التي تثبت هذه الإدعاءات.
لا قطعا ليس هناك تصدير لا للنفط الخام ولا للمشتقات النفطية من خلال الحوضيات، وأي حوضية تخرج نفط خام أو مشتقات نفطية فهو مهرب فيما بقدر ما يتعلق الأمر بالحكومة العراقية.
لكنك ومحمود الناطق باسم حكومة إقليم كردستان يؤكد أن عمليات تصدير النفط تجري وفق عقود وبموافقة شركة تسويق النفط العراقية سومو.
هناك شركات أخذت الموافقة من سومة شركة النفط الوطنية العراقية، وهو مصدر رئيسي حيث هذه المحروقات تخرج من مصفى بيجي، وهناك عقود في هذا المجال.
وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني لا ينفي حصول عمليات تهريب في مصفى بيجي حصلت في السابق.
لا توجد هناك موافقات لإخراج أي منتوج نفطي، وإن كانت هناك شاحنة وشاحنتين، وأنا أشك حتى إذا هذه موجودة بالوقت الحاضر. نعم كانت قبل ما نتخذ إجراءات صارمة في منطقة بصفة بيجي وفي مناطق أخرى، ولكن الآن لا يوجد حقيقة إخراج لا للنفط الخام ولا للمشتقات النفطية من خلال الشاحنات.
كوا محمود يؤكد استعداد حكومة إقليم كردستان للتنسيق والتعاون مع الحكومة العراقية.
هذه قضية فنية، أما أن تستغل هذه القضية سياسيا ويتهم الكرد مع الأسف في العمل ضد المصالح الوطنية العراقية، فهذا الأمر لا نقبل به، لأننا لا نريد أن ولا نسمح بأن يزايد الآخرون علينا على في القضاء الوطنية العراقية.
وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني يؤكد أن وزارته ماضية في الوصول إلى سقف الإنتاج المستهدف لعام 2010 والبالغ 2,200,000 برميل.
هو 2,200,000 برميل الرقم المستهدف في ميزانية 2010، منها 100,000 برميل من إقليم كردستان، وهذا النفط الآن ده يهرب بعضه وكذا، كان مفروض يسلم بموجب الاتفاق الذي تحدث عنه. والإنتاج الآخر كنا نسعى ولا زلنا أن نصل إلى 2,000,000 برميل، استطعنا أن نصل لهذا المستوى في بعض الشهور، كانت هناك مشاكل في بعض الشهور الأخرى، هناك الآن زيادات في النصف الثاني من عام 2010.
مستمعينا الكرام، قدمنا لكم ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر، شكرا لحسن إصغائكم ونلتقيكم دائما على خير.
مستمعينا الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر، يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
من السماوة مدينة الطوايل، كتب شاسب عاجل الزيادي يقول: أرجو أن تقبلوني صديقا دائما لإذاعتكم، وسلامي وتحياتي لكم وللمستمعين الكرام. من محافظة المثنى، خالد جعفر الفرطوسي: تحية معطرة بعطر الورد والياسمين إلى كادر إذاعة العراق الحر وإلى كافة المستمعين. أبو خيال اختصر رأيه بالإذاعة إذ يقول: مرت السنون وأنا متابع لبرامجكم وإبداعاتكم متواصلة، تحياتي. المستمع سين عين بعد تحياته للإذاعة وكادرها يقترح حل مشكلة البطاقة التموينية بالاتصال بوزير التجارة لمعرفة استحقاق المواطن الشهري بدلا من مفردات الحصة التموينية.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442570.
أعزائي المستمعين، قبل أن نستمع إلى مزيد من تقارير المراسلين، نبقى وهذه الأغنية.
هاي تالي هصفات هيجي وبسرعة مشيتي، رحتي حتى وبجذب ما تعثرتي. هاي تالي هصفات هيجي وبسكتة مشيتي، رحتي حتى وبجذب ما تعذبتي. لا 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 خفتي الله ولا حسبتي حساب، حابت دمعي وقلبي وخطيتي. خفتي الله ولا حسبتي حساب، حابت دمعي وقلبي وخطيتي. شرد قلتش غير وانا مسافر لديرة غروب، شرد قلتش غير وانا مسافر لديرة غروب.
مشكورة
تردين صدق ما قصرتي،
مشكورة
تردين صدق ما قصرتي. كنت شوفك فرح عمري وشمل ليلي ودهر ايام عسل
دهر ايام عسل
قدمت بيش ما بنيتي كتبت بيش ما محيتي هدمت بيش ما بنيتي كتبت بيش ما محيتي يعني شفتيني رجيج الحال يا معودة اشتفيتي يعني شفتيني رجيج الحال يا معودة اشتفيتي
مشكورة
تردي الصدق ما قصريتي
مشكورة
تردي الصدق ما قصريتي غير هذا شرد اقول بعد ما ظل عتاب
بعد ما ظل عتاب
انتي والايام صرتي وضيم دهري والعذول عجب يا حبيبه عجب
عجب يا حبيبه عجب
هدمت بيش ما بنيتي كتبت بيش ما محيتي هدمت بيش ما بنيتي كتبت بيش ما محيتي كتاب بيدك كان قلبي وحرف واحد ما قريتي كتاب بيدك كان قلبي وحرف واحد ما قريتي
مشكورة
تردين صدق ما قصريتي
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 مشكورة
مستمعي الكرام، وصل أربيل الأحد وفد مصري كبير يضم العشرات من رجال الأعمال وممثلي كبريات الشركات المصرية المختصة في الإنشاءات والسياحة والصحة والصناعات للإطلاع على فرص الاستثمار في إقليم كردستان. وكيل وزير الخارجية المصري ورئيس الوفد أعلن عن توجه بلاده لافتتاح أول قنصلية عربية في الإقليم. تفاصيل مع زميلنا عبد الحميد زيباري.
قال مساعد وزير الخارجية المصري أنهم سيفتحون قنصليات بلادهم قريبا في أربيل، في وقت بدأ المستثمرون المصريون في إجراء المشاورات مع المسؤولين في حكومة إقليم كردستان العراق لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة في الإقليم. وكان الوفد الحكومي والتجاري لجمهورية مصر العربية وصل في وقت متأخر من مساء أمس الأحد إلى مدينة أربيل برئاسة الدكتور إبراهيم العشماوي مساعد وزير الاستثمار المصري مع 50 من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين. وفي تصريح لإذاعة العراق الحر قال محمد قاسم مساعد وزير الخارجية المصري عقب بدء الاجتماعات يوم الاثنين في أربيل مع المسؤولين في حكومة إقليم كردستان العراق:
نسمع أخبار طيبة إن شاء الله، موجودين عدد الناس زي ما قلت كده في من قطاع الأعمال في من القطاع الخاص، وفي حماس وفي رغبة من الجانبين، وزي ما قلت في كلمتي يعني احنا نترجم هذه النوايا الطيبة والعلاقات الطيبة إلى واقع ملموس لسنا على المصالح الموجودة.
وأكد قاسم أنهم سيحددون خلال هذه الزيارة مقرا للقنصلية المصرية في إقليم كردستان العراق كأول قنصلية لبلد عربي تفتح في الإقليم، وأضاف بهذا الصدد:
برضه عشان إن شاء الله بإذن الله نشوف المقر يكون فين إن شاء الله، ربما نأخذ مقر مؤقت دلوقتي على سن احنا نشوف قطعة أرض بعد كده نقدر نبني فيها مبنى متميز للقنصلية المصرية. احنا مهتمون بذلك تماما، والبداية يعني ان شاء الله تكون بداية كويسة بإذن الله.
يعني هل حصلتم على الموافقة
للحكومة العربية؟ لا لسه لا لا ما فيش اي مشكلة، دي مسألة إجرائية بتأخذ لبعض الوقت، يعني ما فيش اي.
إلى ذلك قال الدكتور إبراهيم العشماوي مساعد وزير الاستثمار المصري أنهم يسعون من أجل تحقيق نتائج إيجابية في مجال جلب الاستثمارات المصرية إلى أقليم كردستان، منوها أنهم سيفتحون مكتبا لشؤون الاستثمارات المصرية في أربيل. وقال:
تفاعلنا سريعا مع التوجهات السياسية، ويجب أن نتواجد في أقليم كردستان العراق لتفعيل هذه الأطروحات على أرض الواقع هذا الوفد يضم ضمن أعضائه أكثر من 10 قطاعات في مجالات عديدة بما فيها التشييد والكهرباء والسياحة والمال والتأمين والبنوك وخلافه. إحنا بنسعى هذه الزيارة إلى تحقيق نتائج إيجابية على أرض الواقع من خلال مشروعات يتم الاتفاق عليها. وبنرى أن لو تم الاتفاق على 10 مشروعات فنكون نجحنا في أداء هذه المهمة.
هل أنتم قصد توقيع مذكرات تفاهم؟
نعم، هناك أكثر من مذكرة تفاهم، وأكثر من هذا هناك توجه إلى الاتفاق على مشروعات بعينها.
وزاد العشماوي بالقول
هناك اتفاق مع الحكومة المركزية في العراق أن يتواجد مكتب متخصص في شؤون الاستثمار، يكون هناك تمثيل من جانب وزارة الاستثمار لتسهيل الإجراءات البينية وخاصة في قطاع الاقتصاد والاستثمار.
إلى ذلك أكد مستثمرون ورجال أعمال مصريون تحدثت إليهم إذاعة العراق الحر عن وجود فرص استثمارية واعدة في الأقليم، وهذا ما دفعهم إلى المجيء. بهذا الصدد قال المهندس كامل حسن رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية:
حقيقة هي فرص الاستثمار في أقليم كردستان فعلا واعدة، خصوصا أن الاقتصاد الكردستاني في أقليم كردستان يعتبر اقتصاد قوي، ويمكن إقامة استثمار مشترك بين الجانب المصري والجانب الكردستاني في المستقبل القريب. يعني هو بس مطلوب بعض البيانات عشان المجالات اللي يمكن الاستثمار فيها. هو بالتأكيد التركيز هيكون أولا على البنية التحتية زي الكهرباء والإعمار، ثم يتجه بعد كده الاستثمار إلى الجانب الصناعي.
من جانبه قال سامي خفاجة نائب رئيس الشركة العامة للسياحة والفنادق المصرية وهي شركة حكومية أنه يمكن إنماء السياحة بين الأقليم ومصر من خلال تبادل الأفواج السياحية، وأضاف قائلا:
احنا لسه بندرس الموقف ولسه بنشوف، فده بالنسبة للمناطق السياحية دي ممكن نشوف مع وزارة السياحة المصرية ونبدأ نشوف المناطق السياحية هنا وإزاي ننمي السياحة في كردستان، تبادل الأفواج السياحية ما بين مصر وكردستان سواء من كردستان لمصر أو من مصر لكردستان العراق.
عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
أعزائي المستمعين، قبل أن نستمع إلى مزيد من تقارير المراسلين نبقى وهذه الأغنية.
بالصبح للمذياع تعنى واسمح واسمح. والله العراق الحر منكم فلش بح فلش بح.
إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، تحتفظ منطقة الإقليعات في مدينة الموصل القديمة بشخصية معمارية مميزة انعكست على حياة ساكنيها الذين تمسكوا بها جيلا بعد جيل. شيدت الدور لتكون مقاومة لعواد الزمن، قوية وصالدة، وتوفر مجتملات البيت متطلبات ساكنيه، إضافة إلى تضمينه لمسات جمالية. الآن إلى قلعة الإقليعات مع مراسل الإذاعة في الموصل.
تعد تلة إقليعات القديمة نواة مدينة الموصل الحالية، حيث بنيت فيها ومنذ تأسيس المدينة في بداية القرن الهجري الأول عشرات الدور ذات الطراز الشرقي والمختلفة المساحة على هذه المنطقة المرتفعة المشرفة على نهر دجلة. يتخلل هذه الدور أزقة ضيقة يصل عرض بعضها في أضيق مناطقها مترا واحدا، وملامح هذه البيوت التي بنيت بمواد أولية بسيطة كالجص والحجر والخشب لا تخلو من جمالية ودقة بينت مهارة البناء في تصميم دور تتناسب والفعاليات اليومية للعائلة الموصلية. فهناك الباحة المفتوحة وغرف النوم المتصلة ببعضها، تزين جدرانها دواليب وخزانات خشبية، وإيوان الراحة والجلوس، واسترداب خزن المؤن والاحتماء أيام المحن والحروب، فضلا عن بيت الطبخ والسطوح والعلية أو البيتونة. وما أدل على دقة بناء البيوت الموصلية إلا محافظتها على طابعها وبنائها وتمسك الكثير من الأهالي بها دون البناء الحديث رغم مرور عشرات السنين على بناء بعضها. مايكروفون إذاعة العراق الحر زار بيوتا قديمة في منطقة الميدان وسط الموصل والتقى بعدد من ساكنيها.
البيوت الموصلية القديمة مبنية من العقدي، والصيف تكون دائما بيغدي والشتي تكون دافية وعملية جدا، نهواها كلش هذه البيوت وما يعجبنا يعني نطلع منها. الدليل انه انا بنيت بيت خارج يعني هاي المنطقة القديمة وما حبيت اسكن بينه، وقلت اظل هوني هاي المنطقة، منطقة ابائي واجدادي.
انت ذكرت بانه البيوت عملية، يعني ايش تقصد من انه عملية؟
عملية انه بالغسل بالشطف بيها سريديب من الفرش بيغدي دائما ننزل ننام بيها، والموني كلها موجودة بيها، وافضل من الحديثة. الحديثة يغاد لها يعني تكييف ويغاد لها تبريد.
الحمد لله باردة وطيبة وبيها سرداب رهرة كبيرة ونقعد بيها وننام بيها ومونتنا بيها، البرغل والعدس والشكر وشاي صابون وتايد كله ببطنه، ومرتاحين بهذا البيت. ما بدلوا بعش بيوت بعشرين بيت من البيوت الكبار القديمة بعيدة.
وجاءت بصمات الحضارة العربية الإسلامية واضحة المعالم على البيوت الموصلية القديمة، فالزخرفة والنقوش الإسلامية والنباتية تزين جوانب الدار وخاصة الأقواس والأطواق الكبيرة، يستخدم فيها حجر الفرش كما يسميه أهل الموصل لتوافر مادته الأولية في المنطقة. الكثير من هذه البيوت يتجاوز عمرها 100 عام، وهي تشكو الإهمال وضعف الخدمات فضلا عن البناء العشوائي حولها والذي ينال من تاريخ وجمالية المنطقة المغيلة في القدم. أبو علي أحد سكان منطقة النبي جرجيس عليه السلام طالب إعمار مدينة الموصل القديمة.
طالب الحكومة أنه تلتفت على مدينة الموصل القديمة، سوريا أكو مكانات هم أثرين محتفظين بها، نحن أبد لا مجاري لا كهرباء، طرق تعبانة، البيوت راح تقع ليش معمولة؟ لازم مثل بقية الدول نحافظ على أثارنا وتراثنا.
أما الظروف الحالية التي تمر بها مدينة الموصل وخاصة الأمنية منها، فقد أثرت بدورها على جمالية معالمها التاريخية والحضارية كمنطقة الموصل القديمة بأزقتها وقناطرها وشناشيل بيوتها. إذاعة العراق الحر، الموصل.
لا مفر من التحولات التي تواجه حياتنا على جميع الصعد، سياسية وعلمية وفكرية وسلوكية. رصد لتأثير تلك التحولات على إنسان هذا الزمان في برنامج عالم متحول. ألتقيكم أنا نبيل الحيدري يوم الثلاثاء، وستعاد الحلقة يوم السبت. مستمعي الكرام، بعد أن اختيرت إذاعتكم إذاعة العراق الحر كأبرز وسائل الإعلام مهنية وحيادية واستقلالية من قبل مجلس محافظة بغداد قبل بضعة أسابيع، تعود اليوم لتحصل على تقييم مميز من قبل الحكومة المحلية في البصرة، وهي مناسبة للجميع بأن نؤكد حرصنا ودأبنا على تعزيز نهج المهنية والاستقلالية المسؤولة في إذاعتكم إذاعة العراق الحر. وإلى البصرة.
أشاد عدد من المسؤولين في محافظة البصرة بالدور الإعلامي الذي تطلع به وسائل الإعلام المختلفة في المحافظة وترسيخها لمبادئ الديمقراطية ووقوفها إلى جانب معاناة الشعب العراقي. وقال المستشار الثقافي لمحافظ البصرة عبد الأمير الوائلي أن إعلاميي البصرة يمتلكون إمكانيات جيدة، لكنهم بحاجة إلى دورات تخصصية بالإعلام خارج العراق.
هناك إمكانيات متوفرة في شباب البصرة وفي كذلك القائمين على الإعلام، نريد منهم أن يغذوا هذه الإمكانيات ويدربوها أزيد، يطلعوهم على ما موجود في العالم، يبعثونهم في بعثات للدراسة حتى يستطيع شبابنا في البصرة من اكتساب الخبرة الدولية، من اكتساب الخبرة العالمية في هذا المجال. إذاعة العراق الحر كنت من المستمعين لها في فترة قبل سقوط النظام، رائعة جميلة تخدم الشعب العراقي، تخدم توجهات الديمقراطية، تبتعد عن الفئوية، تبتعد عن الطائفية، تبتعد عن العرقية. هذا التوجه هو المطلوب الآن.
المستشار السياسي لمحافظ البصرة حسن عبد النبي أكد أن العمل الإعلامي في محافظة البصرة هو عمل حر وغير مسيس.
على العموم العمل الإعلامي في محافظة البصرة عمل حر ويكاد أن يكون مو مسيس، يكاد أن يكون مهني، وحقيقة احنا متفائلين بالنشاط المتطور يوميا، كل يوم نرى نمو للإعلام ونرى أن الإداء الإعلامي يكون أفضل من اليوم السابق. أنا مستمع قديم لإذاعة العراق الحر ولازلت أستمع، إذاعة متميزة، إذاعة مهنية، إذاعة تعبر عن هموم العراقيين دائما وأبدا.
من جانبه أكد نقيب الصحفيين العراقيين في البصرة حيدر المنصوري أن هناك تحديات كثيرة تواجه الإعلامي، ومنها عدم إصدار قانون حماية الصحفيين، لكنها لم تستطع أن تثنيه عن عمله المهني.
عندما نتكلم على إعلام نتكلم عن ديمقراطية حقيقية وعن حرية حقيقية، فأنا لازلت على رأيي مع هذه التحديات الكبيرة، لكن الإعلامي العراقي إعلامي شجاع، إعلامي مهني، إعلامي أخلاقي، إعلامي إنساني. أنا حقيقة أتابع إذاعة العراق الحر، فأعتقد أنها إذاعة حيادية، إذاعة مصداقية، إذاعة تركن إلى الدقة عندما يكون الخبر عددي، والأنسنة عندما يكون الخبر بشع، والحقيقة عندما تكون الأمور غامضة.
وأشار مدير مكتب حقوق الإنسان مهدي التميمي إلى أن هناك في البصرة نشاطا إعلاميا واضحا، وأن تكريم الإعلاميين في المحافظة لا يساوي الجهد الكبير الذي يبذلونه من أجل إظهار الحقيقة.
هذا التكريم هو قليل بحق الإعلاميين، لأن الإعلامي يعتبر مقاتل اليوم في ساحات عديدة في كلمته إذا ما كانت هذه الكلمة مستقلة. ونتمنى أن نقيم الدورات التخصصية سواء محليا أو بإرسالهم خارج العراق. أنا أستمع لهذه الإذاعة من قبل سقوط النظام السابق، ولحد الآن أستمع وأقرأ في مواقعها. نعم، أعتبرها حقيقة هذه من القنوات التي تحتكم إلى الاستقلالية. كثيرا من الأخبار حقيقة تنقل عن طريقها، نجد فيها مصداقية كبيرة.
عبد الكريم العامري، إذاعة العراق الحر، البصرة.
مستمعي الكرام، قبل أن نتابع أخبار ونشاطات ثقافية وفنية، نبقى وهذا الفاصل الغنائي.
شعرك يناغي الحجل، شعرك يناغي ناغي الحجل بالريح وكحل حل، لغزك ولغز البحر، لغزك ولغز البحر ما حد عرف حله، عمري يا عمري يا عمري يا عمري يا عمري، عمره يا عمرك نبع عانى 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 اللقى بحلا يتباهى بيك القلب وبعين اشوفك ملك واشكال منك شفت قلبي ولا ملك واشكال منك شفيت قلبي ولا 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 ملك لا ترهم بدنيتي باسمي اسجلك ملك والله ملك ملك والله ملك وين انت وانا ندخل فرد حلة اي والله طيرين طيرين انت وانا وندخل فريد حلة
مستمعي الكرام، الزميل عادل محمود يعد لنا أسبوعيا عددا من المجلة الثقافية لنرافقه ووقتا طيبا.
إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم عادل محمود.
مستمعينا الكرام، أسعدتم بالخير أوقاتا، ونحن نلتقيكم في عدد جديد من المجلة الثقافية. عدد مجلتنا لهذا الأسبوع يتضمن محورا عن ملحن ومطرب عراقي كبير يعرفه الكثيرون، وهو الفنان الراحل عباس جميل، كما يتضمن أخبارا ثقافية متنوعة.
ألا إنما الدنيا غضارة أيكث إذا خضر منها جانب جف جانب يا 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 فكم سخنت بالأمس عين قريرة وباتت عيون دمها اليوم ساكن فلا تكتح العيناك منها بعبرة على ذاهب فيها فإنك ذاهب ويلي 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 معلم على الصدعاء.
نستهل أخبارنا من محافظة دهوك، حيث أعلنت مديرية أثار المحافظة أنها رصدت أكثر من 2 مليار دينار لترميم عدد من المواقع الأثرية المهمة. وقال مدير آثار دهوك الدكتور حسن أحمد قاسم أن دائرته بصدد ترميم وصيانة عدد من المواقع الأثرية المهمة في عموم محافظة دهوك، أبرزها جسر دلالة المعروف لدى الناس بالجسر العباسي في زاخو، وموقع قبهان الأثري في العمادية، وقشلة عقرة الأثرية، ومواقع أخرى في كل من شيخان وسميل. وأشار إلى إمكانية الاستعانة بشركات من خارج الإقليم إضافة إلى خبراء من العراق في تنفيذ تلك العمليات. وذكر قاسم أن المنطقة تفتقر إلى المعلومات التاريخية الدقيقة التي تستند إلى المكتشفات الأثرية، وأنها عانت من الإهمال في مجال التنقيب طوال السنوات الماضية. وقال أن أغلب الذين كتبوا عن تاريخ وحضارة هذه المنطقة لم ينصفوها، بل حاولوا تزييف الوقائع لأسباب سياسية وفكرية. لذا فإننا نرى أنه ينبغي القيام بعمليات تنقيب كبيرة وواسعة في عموم المنطقة من أجل إبراز معالم الحضارة التي كانت سائدة فيها. وحول عمليات البحث عن الآثار والتنقيبات غير الشرعية، أكد مدير آثار محافظة دهوك أن هناك خروقا عديدة تجري سنويا، سواء على صعيد المتاجرة بالآثار أو التنقيب في بعض المواقع النائية. وقال أن العديد من الذين يقومون بتلك الخروق ألقي القبض عليهم وقدموا إلى المحاكم في إقليم كردستان، مشيرا إلى أن دائرته تنسق مع الأجهزة الأمنية العاملة في المحافظة بشكل جيد حول هذا الموضوع. وجدير بالإشارة إلى أن مديرية آثار دهوك وبعد سلسلة من عمليات التنقيب خلال السنوات الأخيرة اكتشفت العديد من التماثيل والقطع الأثرية، كان أبرزها تمثال صغير لفرعون مصر والذي أثار جدلا في الأوساط الثقافية والأكاديمية.
تنابم چن تبینم شهر و جال دفترین نشم چاوات بگهینم نچار کرم تبحبینم.
أعلنت المديرية العامة لتربية كركوك عن استضافة فعاليات المهرجان المسرحي بمشاركة عموم المديريات العامة التابعة لوزارة التربية العراقية. وقال مدير النشاط المدرسي عباس حمدي بكتاش أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات لاستقبال المشتركين في المهرجان المسرحي للمديريات العامة الذي سيستمر من 24 من تموز الحالي وحتى 4 من آب المقبل. وشدد بكتاش على أن المهرجان خطوة حقيقية في وضع أسس المسرح المدرسي والطلابي الذي يساهم في ربط الحركة الفنية بطاقات شابة من ممثلين ومخرجين فنيين. ولفت بكتاش إلى وجود لجنة متخصصة في مجال المسرح لتنظيم الأعمال المسرحية وعرضها في قاعة النشاط المدرسي بكركوك، مضيفا أن المحافظة تسعى إلى الحصول على المركز الأول خصوصا بعد نيلها المركز نفسه كأفضل نص مسرحي في عموم المحافظات الشمالية في مهرجان الشعر والخطابة الذي نظمته تربية كركوك منتصف الشهر الجاري. وشهدت محافظة كركوك خلال العام الحالي 2010 العديد من الأنشطة الثقافية، منها مهرجان كركوك السينمائي للأفلام القصيرة بمشاركة 15 محافظة عراقية. كما نظمت مديرية تربية كركوك أكثر من 3 مهرجانات شعرية ومسرحية وفنية ضمن أنشطتها السنوية. ويذكر أن مدينة كركوك التي تضم خليطا من العرب والكرد والتركمان والمسيحيين شهدت خلال العامين الماضيين العديد من المهرجانات الثقافية والأدبية برعاية وزارتي الثقافة والتربية، الأمر الذي مهد لاختيارها عاصمة للثقافة العراقية للعام الحالي 2010. قامت وزارة التربية المعرض السنوي لرسوم المشرفين التربويين ومعلمي التربية الفنية في المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة باستثناء إقليم كردستان، وذلك في قاعة النشاط المدرسي في محافظة واسط. وقال مدير قسم الفنون التشكيلية في وزارة التربية وحيد ماهي صالح أن محافظة واسط افتتحت المعرض السنوي لرسوم المشرفين الفنيين ومعلمي التربية الفنية في المديريات العامة للتربية في المحافظات، مشيرا إلى أن 20 مديرية عامة شاركت في هذا المعرض بواقع 5 لوحات لكل مديرية. وأوضح ماهي أن اللوحات المشاركة في المعرض عكست الحياة اليومية للعراقيين وصورت العادات والتقاليد والمهن الشعبية والتراثية التي تشتهر بها كل من المحافظات المشاركة. ويذكر أن وزارة التربية تقوم من خلال مديرية النشاط المدرسي بتنظيم معارض فنية تبدأ بمستوى المدرسة الواحدة ثم تنتقل إلى مستوى مدارس المحافظة للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة، وتقيم من ثم معرضا خاصا بمعلمي التربية الفنية على مستوى المحافظة الواحدة، وتختار أخيرا عددا من اللوحات الفائزة في المعرض الأخير لإقامة المعرض السنوي الخاص برسومات المشرفين التربويين ومعلمي التربية الفنية. نتوقف اليوم في محطتنا الثقافية مع اسم إبداعي عراقي ترك ولا يزال أثرا ملموسا في مجال الموسيقى والغناء العراقي، فيما لا تزال ألحانه لا سيما الشهيرة منها تتردد على أسماع العراقيين وأفواههم بحب وإعجاب. إنه الملحن العراقي المعروف عباس جميل الذي رحل عن هذا العالم قبل 5 أعوام تاركا وراءه ثروة لحنية وغنائية كبيرة. الناقد الموسيقي ستار الناصر يرى أن عباس جميل امتاز بذائقة استطاعت أن تستوعب الأغنية البغدادية وإيقاعتها.
عباس جميل يمتاز بلائقة بغدادية استطاعت أن تستوعب الموسيقى البغدادية وإيقاعاتها، وهو نستطيع أن نقول أنه أحد أهم أعمدة أغاني الجورجينا، والجورجينا هو إيقاع 10/16 تحتمل عليه الأغاني الخفيفة ذات الصيغة فيها شيء من الفرح. فعباس جميل استطاع أن يعطي أغنية الجورجينا وهي يعني أغنية متطورة عن أغنية الخمسينات التي كانت إيقاعاتها إيقاعات ثقيلة جدا كاليوغرب والجورجينا الثقيل وغيرها من الإيقاعات.
ولد عباس جميل في محل سراج الدين بباب الشيخ في بغداد عام 1921، وأكمل دراسته الأكاديمية للموسيقى عام 1953 في معهد الفنون الجميلة. تعرف عباس جميل على زهور حسين عام 1942 في دار الإذاعة، وشكل معها ثنائيا ممتازا، وغنت من ألحانه أغنيات ظلت عالقة في الذاكرة، من بينها أنا اللي أريد أحكي، وغريبة من بعد عينك يا يمه، ويم عيون حراقة، وجيت له للهوى، وهلا وكل الهلا. لم يكن عباس جميل ملحنا فقط، بل أنه مارس الغناء أيضا. الناقد الموسيقي ستار الناصر يؤكد على هذا الجانب، ويشير إلى أن عباس جميل مارس تدريس العزف على آلة العود في معهد الفنون الجميلة، وشارك في العديد من المهرجانات.
أيضا هو مطرب مساحب صوته جيدة، واستطاع أن يغني حتى يعني بلغ 80 وهو مستمر على الأغاني، بالإضافة إلى أن هناك جانب من حياته كبير قضى في تعليم آلة العود في معهد الفنون الجميلة، بالإضافة أيضا إلى مشاركاته في مختلف المهرجانات وطائق محاضرات تتعلق بتاريخ الموسيقى وتاريخ المقام وتاريخ الأغنية العراقية، وله أيضا حضور في الساحة العربية. لكن تجربته مع ظهور حسين هي من أهم التجارب في الحياة المشهد الغنائي، أو تحديدا المشهد الموسيقي العراقي. ولم يتوقف أيضا عباس جميل عن ظهور حسين، أيضا قدم كثير من الألحان لمائدة نسهد، وأيضا هو غنى لنفسه أغاني لا زالت لحد الآن لها ذائقة ولها يعني احترامها في ذائقة العراقي. أنا أقصد أن عباس جميل أحد رواد مدرسة التلحين العراقي البغدادي تحديدا، وحتى أنه جرب أن يلحن لفنان خالد داخل الحسن يا طبيب صوى عبد الله الكليف، ونجحت الأغنية نجاحا ظاهرا.
غير أن عباس جميل قدم ألحانه أيضا لأسماء كبيرة في الغناء العراقي مثل سليمة مراد ووحيدة خليل وأنصاف منير ولميعة توفيق وعفيف اسكندر ونرز الشوقي وأحلام وهبي وعبد محمد وشهيد كريم وسواهم، والمطربين العرب أمثال ليلى عبد العزيز وعباس الدري من الكويت وليلى حلمي من مصر وسلامة من لبنان. وبلغ رصيد الملحن الراحل أكثر من 400 أغنية بغدادية وريفية، كانت لزهور حسين أكثر من 60 أغنية منها. نال عباس جميل أوسمة كثيرة، منها لقب موسيقار منحته الجامعة العربية في احتفال أقيم له بهذا الخصوص في القاهرة عام 1995، كما كرم قبل رحيله من قبل اتحاد ديوان الشرق بوسام الإبداع الثقافي. توفي عباس جميل عام 2005 وهو في 84 من عمره، بعد أن قدم أعمالا فنية خالدة. ذكرى هذا الملحن العراقي الكبير، ننهي مستمعينا الكرام وإياكم عدد مجلتنا الثقافية لهذا الأسبوع، آملين أن يكون قد نال رضاكم. ملتقانا وإياكم الأسبوع المقبل في عدد جديد، وهذه تحيات كادر العمل وتحياتي معد ومقدم البرنامج عادل محمود.
الحياة ينبوع أفكار.
مستمعينا الكرام، إذاعة العراق الحر معكم في كل مكان وفي كل حدث. آخر التطورات الثقافية والسياسية والمنوعة.
من هنا انطلقنا.
من إذاعة العراق الحر.